إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصل إخواني في الله إلى ما توقفنا فيه وعنده حول سيرته عليه الصلاة والسلام، وكان المسألة الأخيرة التي كان الوقوف عليها حول ذكر السمات البارزة في الدعوة الجهرية، فكان الوقوف على ست صفات وعلى ست خصال تعتبر العناوين الرئيسة في دعوته عليه الصلاة والسلام. وكان الكلام في درس ماض حول السمة السادسة، وهو الاهتمام بالتربية والاهتمام بالإيمانيات والاهتمام كذلك بالعقيدة وبالعمل الصالح، ونبهنا على عظم هذه المسألة إخواني في الله، وأن الناس بحاجة إليها، وخاصة من يكون من أهل السنة ومن ينتسب إلى باب العلم إلى طلاب العلم، مما فات كذلك الجماعات والأحزاب والتيارات عدم الاهتمام بهذا الباب، ألا وهو عدم الاهتمام بالتربية الإيمانية الذي رباها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه. وبعد ذلك إخواني في الله ننتقل في هذا المبحث، ولازلنا في المرحلة المكية أو ما تسمى بالدعوة الجهرية. مر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل عليه الوحي دعا الناس سرا، وذلك لصالح الدعوة لمصلحة الدعوة، فإذا أن الجهرة في تلكم المدة لربما قد تأتي ماذا على دعوته عليه الصلاة والسلام، ماذا بالخطر، فكان الإسرار. ومن ثم بعد مرور السنوات الثلاث جاءت ماذا الجهر بالدعوة، فجهر نبينا بدعوته وأعلنها صريحة وأعلنها بكل وضوح في الملأ وأمام الناس، حتى تكالب عليه من تكالب ونفر منه من نفر، ودخل في الإسلام من دخل ممن وفقه الله جل وعلا لهذا الدين. استمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الدعوة الجهرية يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا بما استطاع وبما أوتي من قوة، ما ترك سهلا، ما ترك جبلا، ما ترك واديا، في ليله في صباحه في مسائه همه وشغله الشاغل عليه الصلاة والسلام دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. فأقبل الله جل وعلا بقلوب الخلق على هذا الدين، فدخل الناس في بداية الدين ماذا إلى هذا الدين العظيم وإلى هذا الصراط المستقيم. وهنا قد مر ذلك معنا أن الكفار قد شاهروا أو جاهروا نبينا عليه الصلاة والسلام بالأذى والنكال والوبال وبالمحاربة، ومن أشد الناس بطشا وتنفيرا لدين الله جل وعلا وإحباطا لدعوته عليه الصلاة والسلام عمه أبو لهب. أبو لهب هو عم من أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان على ملة الجاهلية وكان كافرا، لكن بلغ من كفره أنه حنق على نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يؤذيه في كل ملأ، يؤذيه في كل مكان يذهب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في صحيح السيرة حول أذية أبي لهب على نبينا عليه الصلاة والسلام ما رواه أحمد في مسنده من حديث ربيعة بن عباد، وكان ربيعة جاهليا ثم أسلم، فكان يخبر عن نفسه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه. وهنا لفت إخواني في الله إلى دعوة عليه الصلاة والسلام، أين نادى بهذا النداء: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قالها عليه الصلاة والسلام في السوق. وهذا يدلك يا أخي المسلم يا عبد الله على أن الدعوة إلى دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا ليست مقتصرة كما يظنه البعض في بيوت الله في المساجد فقط، وإنما الدعوة إلى الله جل وعلا أمرها واسع وأمرها شافع. الأصل ولا شك ولا ريب أن منطلق الدعوة يكون من بيوت الله جل وعلا، فهي الميدان وهي الأساس وهي الأصل وهي الركيزة وهي العمدة في الدعوة إلى الله جل وعلا. لكن ليس معنى ذلك أن تنحصر الدعوة في بيوت الله جل وعلا، وإنما كن يا عبد الله كنبيك عليه الصلاة والسلام حيث جعل الدعوة في كل مكان، أينما سار، أينما سار كان عليه الصلاة والسلام داعية، في بيته يدعو، في منزله يدعو، في سفره، في رحله، في وطنه يدعو إلى الله جل وعلا، حتى في سوقه، حتى في سوقه يذهب إلى الأسواق همه أن يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. للأسف بعض الناس ممن أعطاه الله الخير لربما يظن أن الدعوة تكمن في بيوت الله فقط، وأن ما خارج أسوار المسجد فليس هناك ما يسمى بالدعوة. ولهذا تكاثر الكثير من محبي الخير عن هذا الباب وتقاعسوا عنه بعدما تمركزت هذه الفكرة الخاطئة في أذهانهم. لكن يا عبد الله لو أن المسلم يعلم أن باب الدعوة واسع وأنه هذا أكبر مما يظن الظان، لك أن تدعو إلى الله جل وعلا في أي مكان. أنت يا عبد الله مدرس في مدرسة، استغل مقام التدريس في الدعوة إلى الله جل وعلا. أنت طالب في فصل من الفصول الدراسية، عندك الزملاء، عندك الأصحاب، اجعل هذا الصف الدراسي دعوة تستغل به بدعوة الناس، دعوة الطلاب إلى دين الله جل وعلا. أنت يا عبد الله عامل في مصنع، في شركة، أنت كما يقال بحار، أنت صياد في كما يقال سفينة أو في قارب أو في ميناء، أنت كذلك مزارع عند زراعتك عند المزارعين، في أي مكان يا عبد الله، في أي مكان يكن همك أن تبلغ دين الله جل وعلا بما تستطيع، بالتوحيد، بالعقيدة، بأمور يهتم فيها المسلم حتى في طهارته، في ذكره، بتذكيره بما يكون فيه ماذا سعادته في دينه ودنياه وأخراه. إن رأيت منه زلل بينت له، إن وقع فيه خطأ نصحته، إن وقع منه جهل ذكرته. وهكذا يا عبد الله تكن داعية في كل مكان وفي كل زمان، يكون حالك كحال نبيك عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الأسواق يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وليس شرط يا عبد الله إن عجزت عن الكلام باللسان فلا أقل من التوزيع، توزيع المنشورات، توزيع المذكرات، توزيع المطويات، ولله الحمد أصبح الأمور ميسرة مسهلة بغاية من السهولة. بماذا؟ بمال يسير لا يذكر، بإمكان أن تجعل في كيسك، في جيبك، في شنطتك من المطويات ما عندك، ثم توزع ها هنا وتوزع ها هنا، أو عندك الأشرطة القرآنية أو المحاضرات المتنوعة أو الدروس العلمية فتعطي ذا وتعطي ذا، وهكذا كل إخواني على قدر حاجته وكل على قدر استطاعته. من استطاع أن يدعو في المسجد فعل، من استطاع أن يدعو في الخارج فعل، ومن كان في الداخل فعل، وهكذا يعم الخير وينتشر الخير كما وقع في عهده. ظهر الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام حيث أن النبي ما كل وما مل، وإنما يدعو في كل حين وفي كل آن. فقال عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه. يجتمع الناس يستمعون، وبعد ذلك من أراد الله هدايته تكن بذلك بتوفيق من الله جل وعلا. قال ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين أو ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب، أي رجل خلف نبينا عليه الصلاة والسلام وضيء الوجه أي محمر، وهو كذلك أحول، وهو يقول بأعلى صوته لا تصدقوه إنه كاذب. قال يتبعه حيث ذهب، انظر لهذا المنظر، أينما ذهب نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل من خلفه، كلما اجتمع زمرة من الناس على نبينا يستمعون بما يتلفظ به النبي ويدعو إليه، إذ بهذا الرجل من خلفه لا تصدقوه فإنه كاذب، وهكذا دواليه. فيقول هذا الرجل راوي الحديث قال فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب، هذا عمه. انظر إخواني في الله إلى عظم البلية، لو كان التكذيب من رجل غريب لهان الأمر، لكن عمه يكذبه وفي هذا إخوانا في إشارة إلى أن العبد أو أن الداعية متى ما دعا واستقام على دين الله وأراد من الناس الدخول في دين الله لربما سلط الله عليك أعداء من الداخل، من أهلك، من أقاربك، يكون ابنك عدوا لك، أو كذلك من أعمامك، من أخوالك، من عشيرتك، وهكذا ممن يكون من أهل بيتك. فلا تضعف يا عبد الله، فإن هذه سنة، سنن من سنن الكونية التي جعلها الله جل وعلا لعباده وأوليائه وأصفيائه. فهذا هو أبو لهب الذي حمل راية التنفير والمحاربة والمصادمة لدين الله جل وعلا. هنا ندخل إلى موضوع آخر، وهو على نقيض من هذا، على نقيض هذا العم الكافر الضال، هناك عم آخر لنبينا عليه الصلاة والسلام، إلى أنه على خلاف ما عليه أبو لهب. أبو لهب كافر حمل رات التنفير والمهاجمة والمصادمة عن ماذا؟ على رسول الله. وهناك عمه آخر وهو أبو طالب. أبو طالب مع كفره وهو كافر، وسيأتي ذلك معنى فيما يتعلق بوفاته أنه كافر، إلا أنه ماذا؟ كان يلين الجانب لنبينا عليه الصلاة والسلام. كان أبو طالب يحنو ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، بل كان يحب نبينا أعظم من محبته لأولاده، كما جاء ذلك في بعض الآثار في السير أن أبا طالب كان يجعل نبينا من المحبة والتعظيم والإجلال أكثر مما يكون لأولاده الذي هم ماذا من صلبه، وذلك بتوفيق من الله جل وعلا أن جعل في قلب أبي طالب هذه المحبة الطبيعية، يحبه، يحترمه، يحنو عليه. بل بلغ الأمر إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي ما كان من أمر أبي طالب إلا أن وقف بجانب نبينا عليه الصلاة والسلام يذب عنه وينافح عنه مع كفره وكذلك مع شركه. وهنا قال العلماء وهذه حكمة من الله جل وعلا، حكمة من الله. أبو طالب كان سيدا مطيعا في قريش، كان سادات قريش يجعلون لأبي طالب المنزل العليا، رجل له ذمته، له وجاهته، ويعلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام من ذمة أبي طالب، فكان لا يمسوه بسوء على قدر المستطاع، يحاولون أن لا يصطدمون بمحمد حتى لا يصطدمون بعمه، فيتخذون ماذا؟ بعض المفاوضات، بعض المحاورات، بعض الطرق السلمية مع عمه، عل وعسى أن يكف نبينا عليه الصلاة والسلام عن دعوته. يقول العلماء هذه من حكمة الله، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل وهو عمه أبو طالب يبقى على الكفر. هذه حكمة من الله، حكمة من الله، وحكم الله ماذا؟ هي حكم بالغة، يعلمها من علمها ويجهلها من جهلها. فمن حكمة الله أن أبقى هذا الرجل وهو عمه على الكفر. قال العلماء كما قال ذلك ابن كثير في صحيح السيرة، قالوا أن أبا طالب أسلم لماذا صار؟ لكان هذا الوقاية وهذا الحجاز وهذا الساتر الذي يدافع وينافع عن نبينا فقط، لأنه بإسلامه بإسلام طالب لن تبقى له وجاهة عند قومه، قومه لن يحترموه ولن يبقوا ماذا؟ ذمته عالية، بس يخفرونها ويجعلونها ما ذليلة حقيرة، ولا يأخذ منهم عهدا ولا ذمة. فبسقوط بإسلام أبي طالب ستسقط وجاهته، وبذلك تتعدى القوم عليه ثم على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أبقاه الله على الكفر لحكمة أرادها الله. فكان هيبته ماذا؟ حاجز وساتر عن إيصال الأذى عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم أهل السير في بعض هذه المحاورات، من ذلكم قال أن الكفار قريش قد قدموا على أبي طالب يشكون إليه أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن ابن أخيك قد فعل وفعل، سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وترك ديننا، فمره بأمر، مره بشيء. إلا أن أبا طالب ماذا؟ كان لا يعطي لذلك اهتماما ولا يبالي بذلك، بل يدعو نبينا، يجعل نبينا يفعل ما يشاء، يدعو إلى الله جل وعلا. وفي يوم الأيام اجتمع كبراء قريش إلى أبي طالب وهذا الحديث رواه كذلك أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. قال من حديث عقيل بن أبي طالب ومن حضر هذا المشهد قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عنها فانهه عنا أذيته وصل إلى أنديتنا إلى اجتماعاتنا مره ماذا أن يترك ذلك وأن ينتهي عن هذه الدعوة التي جاء بها. فقال يا عقيل انطلق فأتيني بمحمد. قال عقيل فانطلقت فاستخرجته وفي رواية فاستخرجته من بيت صغير كان في بيت صغير قال فأخرجته فجاء به في الظهيرة في شدة الحر فلما أتاهم قال يقول أبو طالب لنبينا عليه الصلاة والسلام إن بني عمك هؤلاء زعم أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس يخاطبهم قال ترون هذه الشمس قالوا نعم قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك أي أدع الدعوة وأدع الدين وأدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة كما أنكم أعجز ومن محال عليكم أنكم تأخذون ماذا بشعلة تشعلون من الشمس ما يمكن أهذا الأحد هل يمكن لأحد أن يأتي للشمس يقول هكذا يشعل منها شعلة من الشمس هذا محال. إذا كان هذا عندكم محال ما أنتم عليه بقادرين فأنا كذلك لست بقادر أن أترك هذه الدعوة وأترك دين الله جل وعلا. قال ما أنا بقادر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة. قال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا. فردهم على ماذا أعقابهم وما ظفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان أبو طالب إخواني في الله مع كفره إلى أن ماذا كان بإذاء نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الطريف وما يذكر وإن كانت هناك أسانيد ثابتة إلى أن من المراسيل وقد تناقلها أهل السير في كتبهم وإما يدلك على منافحة أبي طالب عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما روى ابن إسحاق في سيرته بأن كذلك كفار قريش قدموا على أبي طالب وهم ما كلوا يحاولون لأنهم يعلمون أن العقبة التي بينهم وبين محمد هو هذا الرجل أبو طالب فيحاول ماذا أنه بكل مفاوضاتهم أن يصلوا إلى هذا الرجل. فمن حيلهم على أبي طالب أنهم قدموا ومعهم رجل أو شاب اسمه عمار بن الوليد وكان ذلك وكان هذا من أفضل شباب قريش سمعا وطاعة وجمالا وقوة وفتوة فقالوا يا أبا طالب خذ هذا الفتى فلك عقله ولك نصره أي ما لهذا الرجل من حقوق فهو لك اجعله ابن ابنك. طبعا هذا رجل غنيمة له ماذا له العائلة له الشرف له السؤدد له المال له الوجاهة لك هذا الرجل يكون لك اجعلك ابنا من أبنائك قال لك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا مقابل مفاوضة خذ هذا الرجل يعني شرف ومكان وسؤدد بالمقابل نستعوضه بمحمد. فقالوا بابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك هذا رجل ما أتاك بخير من أول ما جاء وهو ماذا قد جعلك على مشاكل مع قومك خالف دينك ودين آبائك فأتني به نجعله ولدا لنا وخذ هذا اجعله ولدا لك. فماذا أبو طالب بعدما نظر إلى هذه القسمة الطيزة القسمة الظالمة الجائرة فقال والله بئس ما تسومونني بئس المساومة هذه المساومة قال بئس والله ما تسومونني أتعطوني ابنكم أغذيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا. هذا بواضح يعني أنا ابنكم هذا عمارة سأخذه ما الذي سأفعل به أغذيه أطعمه أكسيه أشربه أربي لكم وابني أعطيكم إياه ماذا ستفعلون به ستنكرون به تقتلونه أهل هذا كما قال قسم عادل هذا قسم طيزة. فماذا فردهم وقال والله ما يكون هذا أبدا. قلنا وإن كان هذا في إسنادها مراثيم، لكن ماذا هي؟ من الطرائف تذكر في محاولة كفار قريش على ماذا؟ على التنكيل وأخذ نبينا من أبي طالب. فإخواني في الله، فكان ذلك من الحوادث التي وقعت ماذا في فترة الجهرية، أن الله جل وعلا ماذا أيد نبينا بماذا؟ بعمه مع كفره، إلا أن الله جل وعلا ماذا استخلفه في المدافعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إخواني معنا كيف أنه عندما مات كان نبينا حريص كل الحرص على ماذا؟ على إسلامه وعلى توفيته على الإيمان والإسلام، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وسيأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة أهم الحوادث التي وقعت في هذه الفترة الجهرية، فهناك حوادث عظيمة منها فيها تغيير لأمر دين الله جل وعلا من انتشاره أو وقع فترة. فسيكون الحديث عن بعض الشخصيات المهمة التي دخلت في دين الله كإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، وهكذا وقوع البيعة الهجرة الأولى والهجرة الثانية وحادثة الإسراء والمعراج، وكذلك البيعة الأولى والبيعة الثانية، كل ذلك سيأتي وهي من الحوادث المتعلقة بالمرحلة الجهرية، وسيأتي ذلك في حينه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.